فرية الصبيان حدثاء أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان، ولقاء جديد من الربيع العبري. موقفنا من الثورات والمظاهرات والخروج على ولاة الأمور أصبح واضح لكل صاحب بصر وبصيرة. لسنا في حاجة أن نعيد ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا، أن لا الإسلام يدعو للثورات ولا المظاهرات ولا هذا الخروج ولا هذا العبث والمهاترات، وإنه أسباب تخلف الأمة الإسلامية الآن وتراجعها وما فيها من انقسام وضعف هو بسبب منازعة الأمر أهله، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم وحذر منه في غير ما موضع. طبعا هذه الثورات التي ابتليت بها الأمة في الآونة الأخيرة والتي ما زلنا نعيش في آثارها المدمرة، سواء في ليبيا أو في العراق أو سوريا أو اليمن، والحمد لله اللي ربنا أنقذ مصر من تداعيات مهلكة من هذه الثورة، الذي استفاد منها وجنى ثمارها. خلي بالكوا ذا كلام يعني حذرنا منه قبل وأثناء الثورة، والمشايخ اللي كانوا بيتصدروا المشهد الإعلامي كانوا من الذين شاركوا في هذه الثورات. يعني الآن هذا الخراب الذي حل على البلاد والعباد يتحمل الوزر الأكبر منه الدعاة الذين ذهبوا للميادين وساقوا الناس إلى حتفهم، حسان والمقدم ومش عارف الحويني وعبد المقصود، طبعا الحويني كان معتكف لكنه أيدها، ويعقوب، كل الناس اللي طلعت في الميادين لحشد الناس للثورات يجب أن يدفع الفاتورة الآن. أقول أنه في النهاية بعد أن انكشف المستور وظهرت الحقيقة وبانت، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن المستفيد الأكبر من هذه الثورات إسرائيل ومعها الشيعة، إيران، إسرائيل والشيعة وإيران، المجوس والصهاينة أكثر الناس استفادة من هذه الثورات. لو أنت بحثت الآن عن الخريطة ونظرت نظرة أولية حتى بدون تحقيق أو تأمل، تجد أنه إيران توغلت وتغولت في المنطقة وأحدثت الفتن والصراعات فيها، فأصبح لها نفوذ في سوريا ونفوذ في اليمن ونفوذ في لبنان، بالإضافة للجزر اللي محتلها في الإمارات. تخيلوا المشهد ده، لبنان وسوريا واليمن كمان الجزر الإماراتية المحتلة، فأصبحت الآن الدولة السعودية في خطر. ولذلك السعودية بتعمل على تسليحها، تسليح الدولة، وبتعمل على تدريب جنودها لحماية حدود البلد وحماية المقدسات الموجودة هناك من الخطر الشيعي الذي يحيط بالمملكة بفعل فاعل. فعل الفاعل ده منين؟ من الخوارج الذين أيدوا الثورات وأججوها وقدموا فاتورة هذه الثورات لإيران والأمريكان. طيب على الجانب الآخر انظر اليهود، سوريا الجيش القوي اللي كان على حدود إسرائيل الآن أصبح لا وجود له. في نفس الحال الجيش الليبي انتهى، الجيش العراقي لم يعد، بل أصبح الآن هو قوة دعم لإيران. فأصبحنا الآن
ادي الجيش السوري خارج نطاق الخدمه معاه الجيش الليبي والعراقي، واليمن حال بها ما حل، والسعوديه مشغوله بتامين حدودها والاعتداء عليها، والجيش المصري كما ذكرت شغلوه بالخوارج، شغلوه بحدود ملتهبة، 1200 كيلو متر من الحدود مع ليبيا كلها أذى، والسلاح والخوارج والإجرام والتدريبات والمعسكرات كلها جاء من هناك، بالإضافة على الحدود الشرقية مع غزة ومع الصهاينة، وبالاضافه بقى ليه للمؤامرات اللي بتحكي البلد من الداخل، والاقتصاد اللي ايه بيعملوا مشاريع عشان يتعافى. لما وصلوا للحال ده بتنسيق وعماله وخيانه من الجماعات الخارجيه وعلى راسها جماعه الاخوان، وقالوا الثورات واوقعوا البلاد في هذا المؤترك العصيب، كانت الظروف مواتيه جدا لإصدار عشرات القرارات على غرار قرار هذا الموتور المدعو ترامب. يعني ترامب ما قالش القرار ده يعني كده اعتباطا، مسألة مخطط ليها ومدبر ليها والتوقيت مدروس. النهاردة لما تحب يحصل فيه ردود أفعال، مين اللي هيقوم بردود الأفعال؟ والعالم الإسلامي كما ترون شغلوه بنفسه وقسموه ومزقوه وفتتوه، وكل ذلك بسبب هذا الربيع العبري. عشان كده وزير خارجية فلسطين قال كلمة عجبتني، المتمسكون بالمقاومة السلمية والخيار العسكري غير متوفر للعرب. صحيح، ده كلام مؤلم بس ده حقيقة. الحرب الآن معناها عاوزة إعداد، عاوزة تحالف وتنسيق، عاوزة اجتماع لكلمة العرب والمسلمين، وهذا غير موجود الآن. كان العرب النهاردة شغلهم الشاغل ان هم يحاولوا يسقطوا السعودية، تلفزيون الجزائر، القنوات الإخوان، والمظاهرات التي تخرج في هنا وهناك، ومحاولة إيهام الرأي العام الإسلامي ان السعودية هي التي أصدرت القرار لأمريكا، وتحرق الأعلام السعودية وصور الملك سلمان وولي عهده مع صور ترامب. ايه الرسالة اللي توصلوها؟ ان السعودية ترضى بذلك وموافقة على ذلك، وهذا كله بإيعاز وتخطيط وتنسيق من محاور الشر وعلى رأسها الشيعة والإخوان. طبعا غزة فيها مش أقل من 10% من سكانها شيعة، شيعة، ودول بيجيلهم دعم كبير جدا من إيران. فإذا حرقت أعلام السعودية فمن الذي أحرقها؟ الشيعة أعداء دعوة التوحيد. أضف لذلك أن الضربات السعودية على رؤوس الخوارج في الآونة الأخيرة أحدثت نوع من الصدمة الكبيرة عند الإخوان، وبالتالي أصبحت السعودية في مرمى الإخوان. عشان كده احنا قلنا وبعتنا برسائل كثيرة جدا 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 على هذه القناة، وحذرنا من انه هناك أفاعي داخل المملكة العربية السعودية. هذه الأفاعي ممثلة في تنظيم الإخوان، الخلايا النائمة اللي احنا سميناهم بالنص السرورية، وعلى رأسهم رئيس او رئيس الحرمين الشريفين السديس والشريم ورفاقه عوض القرني وعائض القرني والعريفي طريري، بالاسماء بالمواقف البريك وغيره. طبعا فهنا هؤلاء الذين يعبثون بامن السعودية وبيعملوا على تصدير صورة غير حقيقية للسعودية على أنها دولة لا تعتني بمشاكل الأمة ولا علاقة لها بقضاياها ولا بمقدساتها. عشان يطلع الشعوب يحرقوا صور الملك سلمان وأعلام السعودية في الميادين. وطبعا اللي حرق الأعلام يا إخواني يا شيعي، يا إخواني يا شيعي، وإلا قل لي بربك ما دور المملكة العربية السعودية التي تجاهد الآن لحماية حدودها وشعورها ومقدستها من هذا العبث وهذا الاعتداء المجوسي في اليمن؟ ايه اللي المفروض السعودية تعمله؟ السعودية استنكرت، ومواقفها ودعمها للقضية الفلسطينية معروف، لا يحتاج الى مزايدة او يحتاج الى عرض. وانا هنا لست في موضع الدفاع عن السعودية، السعودية عندهم قامات وعندهم مسؤولين وعندهم اعلاميين يتكلموا عنها، لكن هذا يقال لله ويقال لإحقاق الحق، لأن كره السعودية وبغض السعودية مش عشان الملك سلمان أو ولي العهد، لا، القضية تتطرق إلى ما هو أبعد من هذا، قضية دين، عداء للمملكة العربية السعودية، هذا العداء نابع من بغضهم لدعوة التوحيد، ولأن السعودية لا تقيم وزنا لا لجماعات ولا الأحزاب على المستوى الرسمي، وإن كان للأسف السرورية بيعبسوا بأمن البلد. فالإخوان عملوا بقى إخوان السعوديين، فيجي خطيب المسجد الحرام بإعاز من السويس والشريم، طبعا السويس بالذات، إن خطبة الجمعة لا علاقة لها بالأحداث، ونفس المشهد في المسجد النبوي، لأن هؤلاء سيطروا على إدارة شؤون المسجدين، شؤون المسجدين. أبص تلاقي حديث الساعة وحديث القاسي والداني في كل المساجد في العالم الإسلامي عن قرار ترامب الجائر المجرم، وإن القدس بلد إسلامي، وإن يجب أن نحن نبذل الجهد والوقت وأن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نعمل على استعادة القدس بالآليات الشرعية، وإنها بلاد لها يعني موروث ديني ويجيب الأدلة وكذا. والحرم المكي والحرم النبوي لا علاقة لهم بهذه الأحداث، مع أن البلاغة تقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فدول بيتكلموا أو في وادي آخر. أول من اكتشف هذا الأمر دكتور محمود، ربنا يحفظه وبارك فيه، إنه من عادته إن السعودية سبقانا في التوقيت في الأذان بحوالي ساعة تقريبا، فبيسجل خطبة الجمعة خاصة في الحرم ويشوف أداء الخطيب أو الخطبة بتتكلم عن إيه. كان ده قبل ما يروح يخطب الجمعة، هو هفوجئ بأن الخطيب بتكلم عن السيدة خديجة في المسجد الحرام، وخطيب المسجد النبوي بتكلم على الأحكام الشرعية المتعلقة بفصل الشتاء، المسح على الخفين والجمع والقصر أو ما شابه ذلك. طبعا دي كلام محدش يقدر يقول كلام ملوش قيمة وكذا، لكن يمكن أن يقال هذا في درس بعد الجمعة، ممكن يكون ده جزء من الخطبة. لكن النهاردة في قضية محورية شغلت الرأي العام الإسلامي، فكيف يتجاهل المسجد، منبر المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا، إلا إذا كان ذلك أمر دبر بليل، أمر دبر بليل من أجل تصدير رسالة أن السعودية كملك ونظام وحكومة لا يعنيها القدس ولا يعنيها هذه القرارات، بل ربما سوقوا أنهم يوافقون على هذه القرارات. خرجت قضية البصيرة بهذه الإطلالة ونشرت هذا، وعدناها مرارا وقلنا هذا كلام خطير له دلالات، وإذا بالإخوان يلتقطون هذا الخيط اليوم ويتاجرون به ويلمزون السعودية أنها تغافلت وتجاهلت عن قضية القدس بأفلام مسجلة، ومرة يقول لك إيه القدس وبر الوالدين في سخرية من إمام الحرمين إلى غير ذلك. اسمعوا بس هذا التقرير السريع ونرجع نعلق عليه.
وفي الوقت الذي كان العالم ينتفض دفاعا عن القدس وعن الأقصى، اختار خطيب المسجد الحرام التذكير بفضائل السيدة خديجة رضي الله عنها، في حين فضل زميله في المسجد النبوي الحديث عن المسح على الخفين وصلاة الاستسقاء، بينما بكي القرضاوي ودعا إلى نقله للجهاد في الأراضي المحتلة.
يعني هنا القرضاوي الإخواني بيبكي على القدس. مين معنا؟ أهلا وسهلا محمد أسر. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
يا مرحبا أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك أستاذ محمد، تفضل.
ربنا يبارك فيك ويعينك ويصلح ما بين يديك.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك.
والله أنا مش هطول عليك، بس فيه مشكلة كبيرة كده احنا ناسيينها ومش واخدين بالنا منها.
تفضل.
اخواننا زي الدكتور محمد الصغير قوي اللي هربان وسايب مصر، طبعا انت عارف هو مدى حجمه. اللي صوت الدكتور نقول ندعي له ولا ندعي عليه مش عارف. شغال اليومين دول على تويتر وعمال يجيب كلام للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز عن القدس وعن حرمة القدس وعن طريقة تحريرها تتم ازاي، وعمال طبعا يستغل كلام الشيخين علشان يحرض السعوديين ويحرض اللي عندهم ميول سلفية ان هم يجيبوا على المملكة، باعتبار ان المملكة السعودية ومصر بالذات عندهم مقصرين في مسألة القدس.
نعم.
والله طبعا مش لاقي مكان تاني ممكن يتكلم عن الحكاية دي غير قناة البصيرة.
ان شاء الله نشيل كده يا صاحب. ان شاء الله. حاضر.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
خصوصا ان في حاجات طبعا انت عارفها كويس جدا، تزوير كتب السلف وتزوير كتب الشيخ ابن عثيمين في مراكز خاصة بالسعودية وهنا في مصر.
صحيح.
بياخدوا كلامهم ويحرفوه على مزاجهم علشان يمشي مع كلام الإخوان والجماعات المستفيضة.
جميل. الله يبارك فيك يا أستاذ محمد. إن شاء الله بإذن الله نشارك المسألة إن شاء الله بإذن الله.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك.
الله يعزك.
أصبح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بشكر أستاذ محمد على المداخلة الكريمة وال يعني اللفتة الطيبة فيما يتعلق باستغلال الإخوان أو الخوارج، ومحمد الصغير الذي له من اسمه نصيب كبير بيحاول أنه يدجل ويحرف. طب الشيخ عثمان له كلام الآن، يعني ربما يعني يقرأ في هذه الحلقة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وكيفية تحرير المسجد الأقصى، لا تخرج عن ما قاله الدكتور محمود أو ما قاله الشيخ رسلان أو غيره، لأن المنهج واحد. المنهج واحد. أنا قلت في الحلقة السابقة يا جماعة، واهم من يتصور انه هو مسؤول عن تحرير القدس ويأسم اذا لم يحرر القدس، يعني لا انا ولا انت عندنا القدرة على ذلك، لان دائرة التكليف بتاعتنا ما فيهاش القدرة على هذا الامر، لكن ولاة الامور لكن كل واحد منهم عنده الظروف والتداعيات والاحوال اللي ابدا مش ممكن نطلع لها رعية، يعني كل واحد ادرى بحاله واضرب ظروف بلده. فمش معقول انا مثلا هطلب رئيس الدوله سواء في مصر او تونس او اي دوله اسلاميه يطلع يحكي لي بقى احنا معانا كام سلاح وينفع نحارب ولا ما ينفعش والتوقيت ده دلوقتي ولا بعده، فمثل هذه الامور من العبث الكلام فيها. لكن هو هذا عهدناه على الاخوان من قبل، قضيه التجاره وتحريف الكلام عن مواضعه وتحميل كلام العلماء ما لا يحتمل. طب الآن السعودية فيها قامات وعلى رأسهم الشيخ الفوزان، وهؤلاء العلماء الكرام هم امتداد للشيخ ابن عثيمين وامتداد للشيخ ابن باز في منهج واضح ومعلوم في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا. فإن شاء الله لما نأتي لكلام ابن عثيمين سيتضح حقيقة موقف أهل العلم من مثل هذه القضايا وموقفهم من ولاة الأمور وبين تزييف الإخوان للحقائق. فهنا في هذا الفيديو اللي منتشر جدا على مواقع التواصل وغيره، طبعا هو مش ده بس، ده غيره كتير، اللي عمله السوديس في الحرم المكي والحرم النبوي من محاولة تصدير صورة ان السعودية غير معنية بالحال، هو الذي اعطى الفرصة لهؤلاء ان يتطاولوا على السعودية. وهذا بالتأكيد بالتنسيق بين السوريس وبين هؤلاء السوريس إخواني. مش معقول واحد إخواني هتجاه القدس في مثل دي تجارة الإخوان، إخوان بيتاجروا بالقضايا الفلسطينية وقضية القدس وقضية مش عارف إيه، قضايا معينة لنخرج منها بكسب تعاطف شعبي بجمع أموال أو ما شابه ذلك زي ما هنشوف دلوقتي. فالسوديس إخواني يريد أن يعطي صورة سلبية عن الدولة السعودية، فيدي فرصة لهؤلاء الأوباش أن تتولى السعودية. ولذلك النصيحة التي تقدم الآن للمملكة العربية السعودية، لابد من تطهير الجبهة الداخلية، تطهير الجبهة الداخلية من الخوارج والسرورية. إن فعلتم سلمتم، وإلا فمثل هؤلاء الذين يقبعون على مناصب قيادية في مواقع حساسة سوف يفعلون بكم الأفعيل، وهم الأبواب الخلفية لاختراق الدولة السعودية. أسأل الله ألا يمكن لهم. فيعني أتمنى أن يتدارك المسؤولين الأمر هناك. فما فعله السديس الآن وما فعله من قبل في الحرمين جريمة مكتملة الشروط والأركان. ولا يغرنكم أن الرجل يخرج في بعض الفضائيات ويقول أنا يعني ولي الأمر ويدعو له بالصحة والعافية والتوفيق، فإن هذا من التقية التي أشربها الإخوان من المجوس، فهم يقولون ما لا يفعلون ويظهرون ما يخفون، فانتبهوا لذلك يرحمكم الله. نكمل هذا التقرير.
التقرير لسمير حميطوش.
لم يسمع للشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام للحرمين ردا ولا همسة عقب إعلان الإدارة الأمريكية للقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك أياما بعد دعائه الشهير لترامب بالتوفيق والسداد. وعلى غير عادته في المناسبات الهامة، أخلى السديس منبر المسجد الحرام للشيخ ماهر المعقلي الذي انتقى بالمناسبة موضوعا عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تحدث باستفاضة عن فضائلها ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسهب في سرد مواقف وفاء النبي الأكرم لذكراها بعد وفاتها. وبدا على الشيخ ذي الصوت الشجي تأثر واضح بالموضوع، حتى أن دموعه انهمرت مرتين، واستغل الموقف ليعظ الناس مرغبا في الالتزام بقيم الوفاء خاصة مع الأقربين. لكن الشيخ لم ينتبه على ما يبدو أن أولى القبلتين وثالث الحرمين تحتاج إلى وفاء كذلك، وقدر أن قضية القدس لا تستحق وقفة من على منبر الحرم المكي، مكتفيا بجملة قال خلالها أن المملكة العربية السعودية كانت دوما إلى جانب الفلسطينيين وتساندهم في مطالبهم المشروعة، وزاد جملة أخرى دعا فيها الله أن يفرج عن القدس همها. ولم يختلف الموقف كثيرا في ثاني الحرمين مسجد المدينة المنورة، حيث لم يكترث الخطيب عبد الله البعيجان لما تعرض له القدس الشريف، وخاطب الناس متحدثا بتفصيل عن أيام الشتاء معددا للرخص الفقهية المتاحة في هذا الفصل وعن صلاة الاستسقاء وغيرها. ثم وعلى عجل تحدث عن فلسطين بالتأكيد طبعا أن ملك السعودية وولي عهده يقفان إلى جانب الشعب الفلسطيني. كان هذا هو الجو في الحرمين الشريفين، في حين كانت مساجد أخرى في بقاع العالم وعلماء غير علماء الحرمين قد اتخذوا من القدس قضية محورية في خطبهم وتدخلاتهم، على غرار الشيخ عكرمة صبري والشيخ القرضاوي، ونفس الشيء كان في المعسكر الآخر معسكر الشيعة، حيث بدأ نصر الله والخامنئي وكل خطباء الشيعة أكثر حرصا على ثالث الحرمين وأولى القبلتين.
طيب لا التقرير، الملاحظات فيه كثيرة جدا. أولا التقرير معمول باحترافية، وناس شغالة تنقل له يعني صوت وصورة من داخل الحرم، وتنسيق على أعلى مستوى، وهذا دليل على أن هناك سرورية مجرمين داخل بلاد الحرمين شغالين، والتنسيق بينهم واصل لبعض كويس. الأمر الثاني أنه هنا أراد أن يركز على المساجد التي يلقي الخطف فيها الإخوان والمجوس الشيعة، في حين مثلا بلد زي مصر في تعميم لكل المساجد سواء كان اللي بيخطف فيها الأوقاف أو وعاظ الأزهر، كل المساجد تكلمت عن القدس لكنه لم يتكلم عن مصر، لأن مصر عندهم دولة معادية وكافرة، وبالتالي مصر عاوزين يلمزوها بأي مذمة مع السعودية. الأمر الثاني، طيب حد جاب سيرة أردوغان هذا الذي يسوق أو يسوقون للناس على أنه خليفة المسلمين وأنه هو حامي حمى الديار وأنه هو المدافع عن المقدسات؟ فين جيش أردوغان؟ فين ابن موزة؟ فين حسن حسب الله تحزب الله؟ فين إيران؟ لا تجد إخواني واحد يشير إلى هؤلاء إشارة، لأنهم إخوان معانا، دول تبعنا، لكن يتكلم على اللي سماه الجيش المصرائيلي. ولكن الجيش المصرائيلي، طب انت بتقول الجيش المصرائيلي عايز يحرر القدس ليه؟ وبتسمي آل سعود آل سلو آل سلول عاوز يحرر القدس ليه؟ هكذا مفيش انصاف حتى. طيب اذا كان مصر او السعوديه ومواقفه من القضيه الفلسطينيه مش محتاجه مزايده، احنا قدمنا الاف الشهداء في سبيل هذه القضيه ومن اجل تحرير ديارنا ومقدساتنا واعراضنا وحرماتنا. لكن قل لي دوله زي تركيا ترتبط مع اسرائيل بعلاقات عسكريه وتنسيق متبادل وعلاقات تجاريه وزيارات متبادله، يعني اردوغان راح زار اسرائيل والعكس، هذا غير موجود في مصر، ومع ذلك هؤلاء حدهم عمى وحدهم عدم فقه وفهم، بانه لما يتكلم على القضيه كانه بس مصر والسعوديه المسؤوليه عن القضيه، مع انه هم سبب مشكله في اشغال الدوله المصريه والسعوديه بالمشاكل الموجوده فيها حاليا بتجديدهم كما ذكرت لعملاء وخونه وتمهيد الارض لقرار ترامب. هؤلاء نهدوا الارض لقرار اعده ترامب. الغريب بقى كمان ان في عز الظروف اللي فيها البلد والناس كلها متعاطفه مع قضيه فلسطين طبعا بالتاكيد، كلنا حزانة لهذا القرار الجائر والناس اللي بتموت وبتصاب، كنا نتمنى ان يكون حال العرب احسن من او المسلمين افضل مما هو عليه الان ليجتمعوا على كلمه سواء، لكن ماذا تفعل والعماله والخيانه والخوارج والغرب الذي يتربص بين الدوائر احدث هذا الانقسام، يوم يستغل الإخوان هذا الحادث ويعملوا خلية من خلاياهم المجرمة وعاملين قنابل ومتفجرات لاستغلال الظرف وهذه التجمعات وإحداث أنواع من التفجيرات في هذه المسيرات علشان إسقاط الدولة المصرية. فمن فضل الله تبارك على الجمعة الماضية اللي كان فيها طبعا خطبة الجمعة وبعدين يبدأ بعد كده الناس تطلع في نوع من الوقفات كما اعتاد الناس عليها، مع ان لا ارى يعني جدية او لا ارى يعني اثر او فائدة من مثل هذه الوقفات او التظاهرات او ما شابه، صراخ واجتماع وتعطيل لمرافق وفي النهاية لا تقدم ولا تؤخر، لكن الناس بنفسه. طيب الداخلية ضبط خلية إرهابية خططت لاستهداف المؤسسات عقب صلاة الجمعة. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إرهابية يشرف عليها الإخوان الهارب ياسر العمدة للخروج يوم الجمعة واستهداف مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في ضوء جهود وزارة الداخلية رصد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لاستثمار القرار الامريكي بنقل السفاره الامريكيه للقدس في تاليف الراي العام، رصدت متابعه قطاع الامن الوطني قيام احد الاشخاص ببث فيديو عبر شبكه الانترنت يحث المواطنين فيه على التظاهر وارتكاب اعمال عنف ضد مؤسسات الدوله، اعقبه بث ما يسمى بحركه غلابه التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه ذات الدعوه ووجهت فيه على صلاة استخدام ما يسمى بالمبروكة، قنبلة اسمها المبروكة. وأشارت عمليات الفحص والتحري أن الشخص الذي قام بتحريك شبكة الرئيس العمدة وأنه ما يسمى بالمبروكة عبارة عن كتلة إسمنتية بها العديد من المسامير يتم إلقاها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطارتها يحدث تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى. طبعا ضبطت الخلية وكان فيهم بنت في الخلية اللي الشغالة دي، وأذيع تقرير عن هذه الخلية برضو من المناسب بفكر الناس بجرائم الإخوان في ظل الظروف اللي الناس بتقول عاوزين نشوف القضية نعمل فيها ايه. شوف الجريمة.
احبطت وزارة الداخلية مخططا ارهابيا لاحداث الفوضى واعمال العنف ضد مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في بيان لها انه في ضوء جهودها لرصد مخططات جماعة الاخوان الارهابية لاستثمار القرار الامريكي بنقل السفارة الامريكية للقدس في تأليف.
شوف الشباب اللي مضحوك عليه، شوف عنده كم سنة، ده يرمي قنبلة ياخد كام ألف دولار ولا حاجة. شباب الإخوان اللي زي الورد اللي لوث عقولهم وأفكارهم حسن البنا عملها الله بعدله.
رأي العام والنيل من استقرار البلاد، فقد رصدت
متابعة بالأبلة الحرار الأبلة كانت شبه القنابل دي حرة بقى، ولكن أبلة على الحرار دي حرة.
عاد قطاع الأمن الوطني عن قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الانترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب اعمال
هذه القنابل. شو عامل ازاي مليانة مسامير بحيث لما تلقى تحدث نوع من الجروح والقطوع والقطع سواء كان في جسم سيارة او في جسم انسان. وطبعا دي لو لا قدر الله كانت القيت على الناس كانت كجمات قد ايه، ربنا ينتقم منهم.
مؤسسات الدولة عقبه بث ما يسمى بحركة غلابة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ذات الدعوة، ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى بالمبروكة. أشارت عمليات الفحص والتحري بأن الشخص الذي قام بالتحريض عبر شبكة الإنترنت هو الإخواني ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، وشهرته ياسر العمدة، وهو موظف إداري سابق بميناء دمياط وهارب حاليا بدولة تركيا والقائم على ما يسمى بحركة غلابة، وأن ما يسمى بالمبروكة عبارة عن كتلة أو كتلة أسمنتية بها العديد من المسامير يتم إلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإثاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى. وقد أمكن أو تمكنت القوات من تحديد وضبط العناصر التي اطلعت بالتخطيط والإعداد لتنفيذ ذلك المخطط، وهم محمد مصطفى معوض النبراوي مواليد 26 من يناير عام 1979، وهو مدير تسويق سابق بشركة سياحية ويقيم بشارع الكبلات بالمطرية. نسرين عنتر عبد اللطيف محمد مواليد 15 مارس 1979، وتقيم في 16 من درب نجم الدين رود الفرج القاهرة. وأحمد علي أبو الوفا أحمد مواليد 23 أبريل عام 2000، وهو عامل ويقيم بأولاد علي مركز المنشأ المنشية سوهاج، وله محل إقامة آخر بشارع الجامعة الطالبية الهرم. يحيى محمد يحيى من مواليد 8 من شهر سبتمبر عام 1999، وهو طالب يقيم بالتاسع 80 من شارع محمد دعبس طريق البراجيل أسيم الجيزة. شريف محمد محمد عبد المطلب مواليد 15 من يناير عام 1986، عاطل ويقيم بالشارع حارة عزب مصر القديمة القاهرة، حيث ضبط بحوزتهم عدد 50 من الكتلة الأسمنتية المسمارية. كما أشارت عمليات المتابعة أن تلك العناصر كانت تخطط لاستغلال صلاة الجمعة يوم 8 الجاري في دفع عناصر الإخوانية للاندساس في صفوف المواطنين للقيام بعمليات عنف وتخريب أثناء الخروج من المساجد والعمل على الاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى والاعتداء على المنشآت للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار على خلاف الحقيقة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي النيابة العامة مباشرة التحقيقات. هذا وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الدعوات التي تحث على إثارة الفوضى والعنف.
ده التقرير. أنا بس تعليق عليه. طبعا من الملاحظة الأولى كلهم كما ذكر حريز حدثاء الأستام صغار، وده اللي النبي اتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، خوارج أطفال شباب صغير في سن عدم النضج لعب بعقله بإغراءات مادية أو بإيحاءات أنهم يجاهدون في سبيل الله. الملاحظة الثانية أن دول كانوا بيخططوا لإحداث مجزرة يوم الجمعة، لأن طبعا تجمع كبير بالإضافة كمان لأحداث القدس. الناس دي هتحاكم إمتى إن شاء الله؟ ولماذا المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لم يصدر بعض التشريعات اللازمة في سرعة التقاضي مع أمثال هؤلاء المجرمين؟ ولماذا لا يطبق على هؤلاء حد الحرابة جزاء وثاقة؟ ولماذا لا تقام عليهم الحدود بصورة علنية رادعة ناجزة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر؟ وإلى هؤلاء الذين يرون أن تركيا قبة الحريات، ها هي تركيا تصدر لنا كل الإجرام، ومنصات تركيا الإعلامية والاقتصادية توجه إلى رصاصات في صدور الشعب المصري. ناس قاعدين في تركيا هناك يسلطوا ويخططوا ويدفعوا بشباب وأموال طائلة بتدفع من أجل إحراق الدولة المصرية. لكن أرجع وأقول من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. لو فيه عقوبات رادعة، لو في حسم في معاقبة هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، لحدث النوع من الردع وعدم تكرار مثل هذه الأمور. لكن الناس الأرض يعلم دول حلني ربنا يديكوا طول عمر لما يتحاكموا إن شاء الله، سنة ولا اتنين ولا ثلاثة بقى كده نشوف الدنيا فيها ايه. كان هذا التراخي في التقاضي بيدفع الآخرين إنهم يقولوا والله هذا الناس مش جدير في التعامل مع هذا الملف، فإحنا نعمل زيهم. تعالوا بقى نشوف إزاي من الإخوان تجروا بالفلسطين، تجروا بيها وهم أسباب البلاء اللي الأمة بتعاني منه. يعني فلسطين، نكبة فلسطين الموجودة حاليا، لو بحثنا عن الحقيقة لوجدنا إن من أسباب تخلف الأمة وانقسامها وعدم الجدية في التعامل مع ملف في القدس وجود جماعات الإخوان في العالم الإسلامي، إنه في صراع في العالم العربي والإسلامي بين الدولة الظاهرة والدولة الخفية، وما تقوم به الإخوان أو جماعة الإخوان من إفساد وشل وتعطيل لمرافق الدولة بصورة يعني لا تحتاج إلى إقامة بينة يعني. لكن الإخوان كعادتهم يستغلوا مثل هذه المصائب لتحقيق مكاسب. التجارة بآلام الأمة، فإذا لم توجد آلام للأمة صنعوا هم الآلام من أجل التجارة بها، صنعوا المحنة للتجارة بها. وسبحان الله، يعني القدس أو المسجد الأقصى أخذ النصيب الأكبر في تجارة الإخوان بقضايا الأمة. إذا ترشحوا للانتخابات أعلنوا للناس أنه من أهداف أو من ضمن البرامج اللي هم بيسعوا ليها تحرير المسجد الأقصى. الشعارات طبعا جاهزة، على القدس رايحين شهداء بالملايين، وبكرة مرسي يحرر غزة. كما غزة متحررة، الراجل بقى مبنى هنية قاعد فيها ببرطع في المنطقة ومحدش بقول له حاجة، ده يقول حرر القدس، بكرة مرسي يحرر غزة. طب مرسي ايه؟ ما عملش حاجة ليه؟ ما عملتوش انتو حاجة ليه؟ ما رحتوش فلسطين ليه؟ أبدا. لكن الغريب بقى هنا ان حماس تستعرض قوتها على الدولة المصرية، حماس بتستعرض قوتها على الدولة المصرية، في حين ان المعركة هناك مع اسرائيل. لا، انصار بيت المقدس ما هنا هو. لا، احنا عاوزين ايه؟ نهدد الدولة المصرية. عشان كده عجبني التقرير اللي عاملينه ده، وده واحد فلسطيني برد عليهم، يعني
تهدد مصر؟ تروح تعمل استعراضات عسكرية على الحدود ضد مين؟ ضد الشعب المصري؟ وضد الجيش المصري؟ لا لا، ايش هذا؟ تستعرض هذه الاستعراضات بتخوف مين؟ بتخوف الناس؟ واسمع، ايش الان بالذات جاي تعمل هذه العروض والاستعراضات؟ طيب هذا السلاح هو مش سلاح مقاومة؟ مش الناس اللي تبرعت فيه من برا ومن جوا تبرعوا فيه للمقاومة؟ انتبه للي حامل السلاح، انت هذا الناس تبرعت فيه للمقاومة مش لقتل الناس، تبرعت فيه للمقاومة مش لتهديد الجيش المصري والاستعراض للقوة. بعدين بتستعرضوا قوتكم أمام الجيش المصري؟ الجيش المصري هذا عاشر جيوش العالم. الجيش المصري مش شوية ذخيرة وشوية جنود، هذا عاشر جيوش العالم، ثاني جيوش الشرق الأوسط، أول جيوش أفريقيا. وهذا السلاح يفترض أنه سلاح مقاومة، واندفع من أموال الزكاة ومن تبرعات الناس، من تبرعات الناس عشان المقاومة، مش عشان قصف المساجد، ولا عشان الناس تطلع بأكفانها لما تطلع مظاهرة ضدك، مش عشان تقتل الناس. هذا السلاح يفترض أنه سلاح مقاومة، مش هيك؟ مش عشان تخويف الناس ولا عشان تهديد مصر اللي ما بتتهددش بمثل هذه الأعمال الصبيانية الطفولية.
لاحظ بقى، لو انت شفت العربية وزارة الإخوان المسلمون، ده في تعابير حماس، لأنه حماس هي فصيل أو جناح عسكري تابع لجماعة الإخوان. فهذه العربية تقع على الفكر، واسم الإخوان هو موجود على السيارات بتاعته بالدفع الرباعي، واستعرض في الشارع قال يعني احنا ايه؟ قوة لا تقهر. طب يا سيدي، احنا نتمنى يكون حماس وفلسطين قوة لا تقهر وحرم المسجد الأقصى. انما انت مستعرض عيننا؟ انت بتثبت عضلاتك عيننا؟ سبحان الله، أسد علي على مصر وفي الحروب نعامة، حاجة غريبة.
واحنا فلسطينيين ما بننتميش الا لفلسطين، لا جماعات ولا احزاب ولا ما يحزنون. احنا مش جزء وما بنقبلش نكون جزء من اي امتدادات اقليميه حزبيه. احنا جزء من الامه العربيه وجزء من الامه الاسلاميه، ولكن ابناء فلسطين همنا الاساسي هو فلسطين. اتمنى أن يرفع العقلاء أصواتهم، وأن يجد العقل مكانا في ظل هذه الفتن التي تنشك أن تطيح بكم وبنا مع الأسف الشديد.
مع كلام رأي عاقل ومنصف ومتزن، سلاحه ده لا ينبغي أن نتوجه لصدور الموحدين. أنصار بيت المقدس عميت في عينها، ما عادش شايف غير الجيش المصري تطلق على الرصاصات، ولم تطلق رصاصة واحدة من أجل تحرير المسجد الأقصى ولا صدور الصهاينة. فدول بيتاجروا بالقضية، تجارة بالقضية. فشو بقى الخطير في المسألة إيه؟ إنه سيبك أنت من انتخابات مرسي والتجارة بإن الإخوان كانوا في طليعة المجاهدين في سنة 48 وإنه مش عارف عملوا إسخان إلى غير ذلك من العبث. من خلال القراءات في كتابات إخوانية يتضح أن الإخوان ما كان لهم دور يذكر في هذه القضية، وأن كل المسألة أنهم يخطفوا ثمار الناس وجهود الناس، ولأنهم يملكون آلة إعلامية كبيرة ضخمة فتروج لهم على أنهم أبطال وأنهم قدموا شهداء وأحدثوا إسخان كبير في العدو وأنهم في طليعة مش عارف المجاهدين، والأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك. فالإخوان أو جماعة الإخوان في تاريخها الطويل لا تعرف إلا الغدر والخيانة واستباحة الدماء المحرمة، إنما الجهاد الشريف المشروع المنضبط بضوابط الشرع لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد. لكن شغل العصابات، شغل المؤامرات، الاغتيالات، التفجيرات، هم يشتغلوا في الكلام ده كويس. أما في الجهاد فهذا طريق لا علاقة للإخوان به. إن شاء الله الفصل الثاني سوف أقرأ لحضراتكم نصف هذه الفرية الإخوانية في أنهم هم من قدموا شهداءهم من أجل القضية الفلسطينية وصنعوا لها ما صنعوا وجمعوا لها الأموال. هنشوف الأموال دي راحت فين، وهذا الادعاء ماذا صحته إيه، لكن إن شاء الله بعد فاصل قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على جثثنا، على جثثنا تدخل ميدان رابعة العدوية.
إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء واللوغان، حاش الرجال مستسلما لله ذي السلطان. أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء واللوغان، حاش الرجال بأن يكونوا مرجئة حاشاهم من فرية الصبيان، حدثاء أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان، خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. يعني المتابع لأدبيات هذه الجماعة اللي بعض الناس بيقولوا أخ إبراهيم اتصل بينا ويقول والله يا جماعة احنا عايزين كلمونا بقى عن حاجة للإخوان، البلاء يا عم إبراهيم اللي احنا فيه دلوقتي بسبب الإخوان، وإذا كنت انت وأنا يعني أحسن الظن بك انك عرفت الاخوان كويس، ففي الاف من الناس بل ملايين من البشر لا يعرفون خطوره الاخوان، ما هماش مقدرين الخطر الحقيقي لهذه الجماعه. وانا اكاد اجزم ان حقيقه الاخوان غير واضحه للسواد الاعظم من الامه الان. جماعه دعويه عندهم غلو مش عارف ايه، عندهم عنف في كذا، عندهم حب مش عارف ايه فقط، لكن النظر للإخوان على أنها دولة خفية وأنهم قرن من قرون الخوارج وأنهم يقومون على تكفير الناس واستباحة الدماء واستهداف الجيوش وإسقاطها والعمالة للغرب، دي صورة مش واضحة، دي مش واضحة. وعدم وضوح هذه الصورة بيؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا. بالإضافة كمان إيه تاني، إنه بيخلي التعاطي مع هذا الملف قاصر. زي واحد مثلا يكون رايح عند دكتور فيديله مسكن في حين انه عنده مرض شديد محتاج جراحه، المريض ده محتاج جراحه، يعمل اشاعات وجراحه، فهو الطبيب لانه مش مقدر الخطر فبيديله مسكن، خد الحبايه دي، فيطلع من عنده بنسبه ساعه ساعتين كويس، وبعدين يرجع المرض يعود اكثر شراسه. فالذي يستدعي الجراحة لا يعطى له مسكن،
زي النت دخل على طول. الاستاذ عبد الله من دبي اتفضل. اتفضل استاذ عبد الله.
دكتور محمد
السلام عليكم.
انا دكتور طمن
الله يبارك فيك. اتفضل.
يعني جماعه انا كنت من جماعه الاخوان المسلمين.
طيب ربنا هداك ولا لسه؟
الاجرام بتاع جماعه الاخوان المسلمين الحمد لله عرفت وكنت على بصيره. الحاجه اللي هم بيخلوه امام وخليفه المسلمين.
خساره يا حاج عبد الله، كانت مكالمتك حلوه بس للاسف الايه مقطع عندك خالص. المكالمه بتاعتك مهمه، كنا عايزين نتحاور معاك لانه كان رايح في الاخوان وتركه. لو امكن تتصل بالتليفون الارضي يبقى خير. في الصوت بيقطع.
سامعني كده؟
نعم
سامعني كده كويس.
الصوت بيقطع بيروح ويجي، فالنت عندك ضعيف ولا ايه بالظبط؟
لا بقول لحضرتك
ايوه
الحال سكران هو اردوغان يعني امام المسلمين في كل مكان، وده وقطر ونحق مش عارف ايه وكلام من ده. فدول اصلا ما اتكلموش ولا استنكروا ولا عملوا اي حاجه، وحتى لو استنكروا فهم عملوا زي ما العرب عملت.
كلام جميل. اتكلم على استنكار مين؟ هو انا معاك، بس انا كان عاجبني ان هو يقول انا اخواني وسبت الاخوان وعرفت جرائم الاخوان، فده اللي كان المفروض نتحاور فيه ده الاهم. بس يبدو في مشكله في لو امكن اتصل بالارضي يبقى خير والله الفول العادي يعني. متشكرين استاذ عبد الله على الاتصال على كل حال، وربنا الحمد لله اللي عافاك من هذا الابتلاء وانجاك من هذا التنظيم المارق. فانا بقول المرض الذي يستدعي تدخل جراحي لا ينبغي ان يتعامل معه باستخفاف. احنا بنتعامل مع مريض عنده عمليه جراحيه عاجله وفي جسم في لابد من استئصاله، نقوم نديله مسكنات. احنا بنعمل كده دلوقتي. انا بتكلم عن العالم الاسلامي، تعامل مع الاخوان عن طريق المسكنات، وده خطر، خطر كبير جدا، لانه المرض ده بينتشر وربما حدث انفجار في هذا الجسد وادى الى مفاسد كبيره جدا. نيجي عند قضية فلسطين. احنا شاركنا في 48 ومش عارف ايه، والفدائيين والاخوان ومش الاخوان، وكانوا في الطليعة. فواحد منهم من الرجاله بتاعتهم، خلي بالكوا ده يعني انا اللي عندي دلوقتي مانيش قادر يعني احسبها ازاي، لانه احيانا اقول لك ايه، طب الجماعه كتبوا الكلام ده ازاي؟ يعني مثلا محمود عبد الحليم ولا الصباغ ولا غيره ولا احمد رائف اللي هم اصلا من الاخوان، كتبوا الكلام ده ازاي وهم لسه في الاخوان؟ هل هي الامانه الاعلاميه تقتضي التوثيق؟ هل هو مش فاهم تبعات الكلام ده؟ الامور مش واضحه بالنسبه لي، لكن كتبوا ذلك وهو مطبوع وموثق. قال لك انه اللي شارك في القوات العربيه اللي شاركت في حرب 48 كان عددها 59500. طيب بعد ما خاطب احمد حسين رئيس حزب النهضه حزب مصر الفتاه، وجه اللوم لجماعة الإخوان وأكد أن الإخوان لم يفعلوا شأن فلسطين كما فعل حزبه الذي أخرج أحد رجال القتال في فلسطين. حصل منه لما شاف شكله عدسي اجتمع برجال التنظيم الخاص وبين لهم أن دوره في الدعوة قد تم ولم يبق إلا الجهاد. عايزين نطلع ناس من عندنا يروحوا عشان خاطر يعني نقول احنا شاركنا مع الناس دي. حتى وانا بسمع دلوقتي في الفاصل التتر بتاع البرنامج لما صفت حجازي بيقول على جثثنا ادخلوا رب على دويه، لو صدق لقال على جثثهم مش جثثنا احنا، لانه في ناس بتضحى بيها اللي احنا جبناهم ضحينا بيهم. اجتمع حسن البنا برجال التنظيم الخاص، فخرجت اول دفعه من اعضاء تنظيم الاخوان الخاص مكونه من 100 فرد محمله في اتوبيس بالمتطوع الدقهليه وبعض متطوع القاهره. وكان خروج تلك الدفعات دون اذن الحكومه، هم طبعا لا بيعترفوا بحكومه ولا بيعترفوا بدوله. ثم سافر الفوج الثاني ولعله الفوج الذي انشئ بعد موافقه الحكومه، وكان يتدرب في لاكي ستيب، وقد خرج بقياده القائد احمد عبد العزيز، وكان قوامه 600 متطوع. كان فيه ما يقرب من 200 فرد او يزيد قليلا من الاخوان. يعني كل الاول والثاني كانوا 200 فرد من الاخوان. ثم سافر الفوج الثالث متجه إلى مدينة قاطمة بسوريا ومنها إلى فلسطين مكونا من ثلاث فصائل، والفصيلة تكون من 24 متطوع. ده اللي قاله محمود الصبار صفحة 346 في التنظيم الخاص، يعني من 200 ل 250 من 59,500. بيقول ايه؟ فيصير بعد ما حصل في عملية فلترة واللي سافر بجدية، بيقول فيصير المجموع 192 متطوعا في صفحة 348، يعني كل راح شارك في هذه الحروب 192 متطوع. ولم يتكلم محمود الصباغ عن غير ذلك فيصير المجموع الكلي، يعني كل المتطوعين اللي شارك فيهم الإخوان والأحزاب الأخرى 614، يعني تقريبا 1% من تعداد الجيش أو اللي شاركوا في حرب 48، 1% فقط. وشاركوا لمدة 3 أيام، من كان 3 أيام، ثم توقفوا وظلوا من هذا التوقيت يملؤون الدنيا أنهم هم الذين خاضوا الحروب وهم الذين قد تقدموا الصفوف، وعن بطولاتهم وأمجادهم حدث ولا حرج. أحمد رائف يؤكد هذا الكلام في موضع آخر من كتاب سراديب الشيطان، يقول كان هنداوي دوير الأستاذ البنا ترك، يقول على لسان هنداوي دوير، يقول أن الأستاذ البنا ترك 100 شخص أو أكثر كلهم في حجم بعض ولا يدينون للأحد بالولاء، والأستاذ البنا كان غاوي باترينات، يعني مظهرة كان غاوي باترينات. وهنا حدثت همهمات هنا وهناك، وبدأ الرضا على جمال سالم وقال كان غاوي ايه؟ قال الداوي باترينات، يعني مظهرة، يعني يبقى مثلا في حي الظاهر والباترينة في شارع فؤاد. ومعنى ذلك انه كان يضم للجماعات الأساسية وناسا لا صلة لهم بالإخوان المسلمين، فمثلا جاء واحد من النيابة خرج برشوة بصينا لإنها عضو في الجمعيات التأسيسية. المهم ناس يعني وبيجنب ناس للمعركة بعيدا عن جماعة الإخوان ويحسبهم تبع جماعة الإخوان. مين؟ الأستاذ عبد الله، أهلا وسهلا دمياط.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك يا أستاذ عبد الله. حضرتك قلت لي أنت كنت إخوان وسبت الإخوان.
أول دكتور أنا أصلا كنت في الجامعة طبعا، أنا أزهري طبعا، ومعنا ناس من الأزهر طبعا الإخوان اللي هم زميلي، فهم طبعا كانوا بيصوروا الإخوان اللي هم جماعة يعني إسلامية، جماعة دعوية، جماعة تريد رفعة الإسلام، جماعة تريد يعني البركة، اللي هم خلوني حسن البنا كأنه نبي من أنبياء الله.
صحيح صحيح،
سبحان الله العظيم. وكل حاجة قال حسن البنا، قال حسن البنا، فبيحكوا قال رسول الله ما فيش، قال حسن البنا. فهم أول حاجة طبعا مش عارف حاجة طبعا، ما كنتش بشوف البصرة ولا حاجة خالص، فهم يعني استقطبوني معهم بالدعوة الفردية اللي هي الدي اف. أولا ما كنتش عارف أصلا إيه اسمها الدعوة الفردية، سألتهم استقطبوني وتعال طبعا أعدت مؤتمرات وكلام من دي وكلام، والناس زي الفل وتقول كلام جميل وكلام منمق وكلام زي الحاسة. أتريني من كم تايم برضو بقول لي ما تخليش حد يعرف اللي أنت بتحضر، ما تخليش حد يعرف اللي أنت بتيجي.
سرية. قعدت كام سنة في الإخوان يا أستاذ عبد الله؟
سنتين.
كنت بتدفع اشتراك شهري؟
لا، كان يعني حاجات رمزية خالص
يعني. يعني كام في المية يعني؟
أيوه. يعني
10 ولا 9%؟
لا، 100.
100 في شهر، يعني باخد تاخد منك 100 جنيه في الشهر. حار ونار في جتتهم.
فالمهم يا دكتور يعني لقيتهم يعني عمالا دعوه فرديه ومحدش يعرف، قال لك طب انت لو على حق مثلا، طب ما نشر الدعوه دي، طب انا لو انا اخواني وانا على حق ليه استغار ان انا اقول انا اخواني؟
صحيح صحيح،
وانا عاوز الحق. فانا لما اريد الحق ما انا عاوز غيري اكذب للحق اللي انا فيه بدون دعوه سريه.
صحيح،
يعني الداعيه السلفي بيطلع على المنبر او مثلا بيدعو يقول الله، بقول له يا اخي يعني انا بقول لك قال الله قال رسول الله، لا انا كده ولا انا اخواني ولا اي حاجه. طب لو انا اخواني، انا عمري ما شفت اخواني في الدنيا بيناظر على اخوانيه.
صحيح
ما اعرفش.
صحيح
حتى الاخوان دايما يتهرب من المناظره. طب يا اخي انت لو على حق يا مشايخنا الكرام يا حسان يا يعقوب يا الذي صبحتم رؤوسنا مش عارف ايه. طب يا مولانا انت حضرتك لو انت مش اخواني تبرأ من فكر الاخوان.
صحيح صحيح
يا مولانا انت لو مش اخواني يعني انت قبل الثوره او يوم ما الثوره طلعت قال لك المثل بتاع جوحة مش عارف ايه ساعد ما شوف اخر رجل يطلع مظاهرة وما بيصليش ومش عارف مثل بتاع جوحة بقول لك يحط المية في الساية تبي بتنضع في الساية الساعة الثانية يقول لك يكفيني نعيروها وفي الاخر ما تقعد مع خالد اسمه ابي الجن تقول لي والله لتخرج زوجتي. طب يا مولانا ايه التلون ده؟
صحيح
طب ايه يا مولانا طب والله العظيم
يا سعد الله سبت الاخوان انت يا سعد الله
اه
سبتهم من امتى بقى دي؟
سبتهم من يوم ما شفت قناة البصيرة. طبعا اولا انا كنت على قناة البصيرة وكانوا محذرين ان انا اشوفها ابدا.
مرحبا بك عضوا جديد في قناة البصيرة.
طب انا راجل عاوز الحق. طب ليه ما اسمعش من خصم ربما يكون على حق؟ يعني انت اللي تحكم على عقلي لما انا اشوف انا
يعني ممكن بحذروك البصيرة.
طبعا حذروني من البصيرة. اوعى تشوف البصيرة ده الراجل ده بيسب العلماء ويسب الله. قلت بالي العلماء اللي عمال يتلونوا على كل مائده. حسان اللي كان راح للمجلس العسكري وكان بيقول لهم ده لا حول ولا قوه الا بالله وياخذ يروح يقول لهم انا ما اتيت لاتكلم ولا اتيت لاقول جلسه امام جايكم. طب يا عم حسان ده حق ولا باطل؟
يا استاذ عبد الله بعزك طب بصدق في قناه البصيره عرض او بيان حقيقه الاخوان في البصيره. انت كنت شايف ان الاخوان فاهم البصيره فاهم الاخوان كويس؟
والله العظيم يا مولانا اللي البصيره عملته تعجز اي فضائيه ثانيه ان هي تعمله وبانصاف وبكل علم وبكل حياتيه.
يعني انت يا استاذ عبد الله هتاتي في بدايه حسناتنا ان شاء الله ربنا خلصناك من
الله يعزك. والله العظيم يا استاذنا انا كنت مستعد ان انا يعني اموت دفاعا عن الاخوان. والله العظيم اقسم بالله. فلما سمعت كده قلت له اثرين يعني فهمت بقى يا دكتور ان الاخوان فعلا لا يناظر. ليه؟ لان عارف ان هو باطل. عارف ان في اسلحه عنده، عارف ان في دوله داخل الدوله.
صحيح.
يا مولانا يعني يا مولانا البيعه بتاعت حماس دي اللي بيقول لك وشاهد في سبيل جماعه الاخوان لا تفل في سبيل الله.
صحيح صحيح صحيح. والله
البيعه الشرعيه بقول لك ان انا يعني اطيع الامر في يعني في غير معصيه الله، اما ان انا اطيع جماعه الاخوان في المكره والمنشط لا. اما جماعه الاخوان برضه بشر بتخطئ وتصيب. طب ما تقول قطع يا جماعه الاخوان في حتى في غير معصيه الله.
طب يا استاذ عبد الله في حاجه البصيره مش واخده بالها من الاخوان ما عرفهاش ولا جبنا كل حاجه؟
انت مولانا ما سبتوش حاجه الا غيرتوها. انتوا ما شاء الله عليك يا مولانا بصراحه البصيره ده حساس يعني عارفه كل حاجه وكاني سبحان الله العظيم كان قاعده في نفس المعمار.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا استاذ. ربنا
يخليك. والله جزاك الله
خير. عايزين نطول عليك واحنا دايما نستمتع بيك تتصل بينا ان شاء الله في القناه وربنا يحفظك.
الله يعزك والله يا دكتور انا بصراحه سعيد بيكوا جدا 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 جدا.
والله انا سعيد بيك جدا والله. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويثبتك.
الله يعزك والله.
حفظ الله.
الله يعزك. عليكم السلام.
طبعا المكالمه دي طبعا انا كده كلام للدكتور محمود. انا حاجه اقول لك ايه احنا بنتكلم كتير ومش عارف يا ابني يعني مش عارف نقول ايه والناس مش عارفه تستوعب الخطر بتاع الاخوان. طيب يا دكتور محمود ايه رايك في مكالمه الاستاذ عبد الله ده بقى؟ حذروه البصيره. اوعى تسمع للدكتور رضوان. اوعى تسمع خاطر البصيره. وقعد مع الاخوان وهو في جامعه الازهر يعني راجل خريج ازهري سنتين واديهم كل شهر 100 جنيه يدفعوا على صدورهم وفي الاخر ربنا هداه وسمع البصيره والان قال انا الحمد لله ربنا عافاني من الاخوان بفضل الله ثم هذه القناه اللي عارفه كل كبيره وصغيره عن الاخوان. يبقى المفروض انت تكون وقت في قمه السعاده. فاسال الله ان ياتي الاخ عبد الله في ميزان حسناتك. وانا عارف ان في ناس كتير قوي بس انا عايزك تدي نفسك فرصه تسمع. ادي نفسك فرصه وتعالى اسمع. تابع. ما تخليش حد يسيطر عليك. ما تخليش حد يسوقك. انت انسان مكرم. ربنا اعطاك عقل ورشد. اعطاك عقلا ورشدا. تابع واسمع وقارن. ليه اقول قال حسن البنا وقال رسول الله؟ مين حسن البنا ده؟ ايه حسن البنا ده؟ قال رسول الله انا مسلم. ليه اكون اخواني ولا سروري ولا تبليغي ولا صوف؟ ليه؟ انا مسلم. بس. ف فالحقيقة اللي بيفلت منهم ويسمع البصيرة لا يسع إلا أن يستجيب لأن في حجة. بس لك عبد الله أشار إشارة خطيرة جدا، وهذا دليل على أن الرجل كان مع الإخوان، والحمد لله ربنا يعني نجاه من القوم الظالمين، الحمد لله الذي نجاه من القوم الظالمين، وأسأل الله أنه له الثبات. الإخوان لا يناظر على عقيدته أو على فكره أو على جماعته، لا يمكن، لأن أولا لا بحجة، ثانيا حتى لو كان قويا مع ضعيف يخشى أن تلقى شبهة لا يستطيع الإجابة عليها فيفتن الإخوان. ولك لا، ربنا يهديه بعم، ربنا يهديكم، الإسلام بيضيع كده، يعني ما تيجي تخش مشكلة ولك إيه الإسلام بيضيع، القدس ضاعت، حسب الله ونعم الوكيل، يا عم انت مش عارف، يا عم تتأكد، لا يا عم مش بينا وكلام مع بعض، وهكذا يهرب منك، يهرب منك. اتحدى لو واحد إخواني نظر على فكره وعلى عقيدته يفر منك، لا يستطيع، لا يقوى، ما عندوش قدرة على المواجهة أبدا. ولو واحد تسلل من دون إذن يعاقب ويعنف تعنيف شديد جدا. مين معانا؟ يا مرحبا أستاذ الدكتور محمود.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
يا مرحبا دكتور، لعلك سمعت المداخلة.
اه والله سمعتها.
ربنا يبارك فيك يا دكتور محمود.
الله يكرمه.
ايه رايك يا عم الحاج الدكتور بقى في الكلام الطيب ده؟
والله يا دكتور محمد الاخوان دول عندهم زي ما تقول يعني خبث عجيب جدا جدا في مساله التشويش على اهل الحق.
صحيح، اوعى تسمع البصيره.
اه هو مساله اوعى تسمع البصيره، لان الدكتور محمود من الخوارج من الشيعه قول اي حاجه، ان هم اي وصف فيهم يلزقوا في ايه؟
الدكتور محمود.
الدكتور محمود. لكن انا عايز اقول لك حاجه يعني متعلقه بموضوع الاخوان، وكل يوم يعني تشوف منهم العجب. يعني هو في معادله صعبه يا دكتور محمد ما حدش قادر يستوعبها. يعني انت عارف الاخوان عمره طويل جدا، يعني 80 سنه ده مش هين. يعني ناس ماتت وعاشت في عمر الاخوان حتى اللي موجودين الان، بسبب منهج التضليل اللي عندهم في حقيقه مفقوده. ازاي السؤال اللي هو بيطرح نفسه في نفوس ناس كتير من اللي واقفين ضد البصيره ومن الشيوخ اللي هم بيشوهوا فيها؟ يعني هم بيسألوا ازاي واحد زي حسن البنا او جماعة الاخوان المسلمين فيها الاف مؤلفة، سواء كان ناس كويسين ومخلصين وناس دعاء وعلماء عاشوا وماتوا يجهدوا عشان يدافعوا عن دينهم وعن اسلامهم وكلام من ده، يجي واحد زي الرضواني يمسح بكرامتهم الارض يحطوهم كده فين؟ يحطوهم كلهم على انهم خوارج وخوارج العصر.
نعم.
هي الصراحة أنا أعذرهم كمعادلة صعبة إن تتفهم.
صحيح.
عشان كده هم لغاية دلوقتي مش عارفين مكمن الداء فين. يعني صحيح الواقع بتاعهم خير وشاهد ودليل على إن هم خوارج.
نعم.
لكن لغاية دلوقتي ما وصلوش للسر في مسألة الضلال اللي هم واعين فيه إيه؟ يعني إحنا ممكن تلاقي مثلا واحد زي الأخ عبد الله ده ربنا هداه وقدر يستوعب لما سمع. لكن تعالى مثلا الواحد زي مثلا سلام عبد الاول او واحد زي عبد الرحمن البر او مثلا زي محمد الصغير او القرضاوي نفسه، ازاي واحد زي كده في مكانته العلميه ما يقدرش يوصل للسر في ضلال الاخوان؟ انت فاهم قصدي؟
لا.
وازاي يحجم كثير من علماء الازهر في ان هم يوصلوا للسر اللي يوصلوا للناس بحيث يقولوا لهم يا جماعه الاخوان غلط فعلا ومنهجهم غلط وتعالوا نمشي بالصح. احنا حريصين على ديننا، اذا كانوا فعلا هم حريصين على الدين ففين مصدر الخطا اللي وقع فيه الاخوان بحيث يقتنع به اللي زي حسان وزي يعقوب وزي محمد اسماعيل المقدم والجماعه اللي هم وعبد الله شاكر والناس دول؟ حتى الآن يا دكتور محمد مش قادرين يستوعبوا الإخوان وقعوا في أي خطأ من الأخطاء. ولذلك إحنا اللي قلناه كله في خط البصيرة ده يعتبر مقدمات. انما الحقيقة عايز تشتغل بقى شغل صح. فالشغل الصح يبدأ من ان انت تمسك.
انت لسه هتبدأ
مثلا؟
لسه هتبدأ. الناس بيتصلوا بينا يا دكتور وبقولوا كفاية اخوان ده الاخوان بيتصلوا بينا بقولوا كفاية اخوان.
بيحكم على الاخوان من الواقع. لكن معلكش القضية
صحيح.
هو انا بينه وبين حسان ايه ولا بين يعقوب ولا بين محمد اسماعيل مقدم ولا عبد الله الشاكر ولا مصطفى العدوي؟ دول كانوا اخوة ويعني ناس كنا بنعتبرهم في القمة قبل ما يندرجوا في الحزبية البغيضة والمظاهرات والكلام الفاضي ده. انت خبالك ازاي؟ وما كناش نعرف ان هم بسبب اللي عملوهم على الاخوان ان هم حيقعوا هذا المصدق الخطير اللي ضيع فيه شباب وضيع فيه أمة وضيع فيه أمة. ما نقولك الوقت سبب نكسة الأمة وضيعها الآن جماعة الإخوان المسلمين.
صحيح.
يعني جاي الصوفية عامل مؤثر في ضياع الأمة وده معروف من زمان. يعني اللي هي اللي سقطت الخلافة العثمانية للصوفية.
صحيح.
هي اللي ضيعت الخلافة العباسية. هي اللي ضيعت كل قوة الأمة مجتمعة. كان الصوفية هم السبب في ضربها هم والشيعة.
نعم.
لكن الآن في العصر الحديث اللي هدي الأمة الإسلامية ولم يجعلها تجتمع على كلمة سواء هو حسن البنا وجماعة الإخوة.
صحيح صحيح.
فازاي هذا المعنى يصل إليهم والسبب فيه؟ ده مطلوب واحد متخصص في العقيدة يبين لهم في قراءة المجموعة الرسائل. وده كنت أصلا برنامج أنا بجهزه وعايز أسجله في شرح مجموعة الرسائل أو كنت مسميه كيف أضل وأضل
على غرار القول المليح أو البيوت.
على غرار القول المليح أنا أشرح فيه سبب ضلال حسن البنا إيه. لأن عملية يعني إيه صحيح إن الخفاء فيها يكاد لا يدركه كثيرون من الدعاة ولا حتى من أهل العلم ولا حتى الشيخ الأزهر يعرف يتكلم فيه. لكن سبحان الله إن المسألة دي يا شيخ محمد هي سبب فعلا مقنع جدا جدا لكل المشايخ اللي ضلوا او كل المشايخ اللي احجموا انهم يتكلموا عن حسن البنا وان جماعه الاخوان سيساووه في النهايه الى ما الف اليه الان.
نعم.
فشل مستمر والفشل مستمر مش مثلا خلاص ثم فشلوا خلاص لا ده هيفضلوا مستمرين بحجه ان هم بيستخدموا حميه الدفاع عن الاسلام والاقصى وكلام من ده واللي بتعملوه في القنوات بتاعتكم واموال ضيعه وجهود ضيعه وهم ينتقلون من فشل الى فشل حتى لا نهاية. يعني الوقت هم مستمرين في الفشل. يعني اخوان لا يمكن ابدا ان هيجي يوم من الايام والواحد يقول الكلام ده مش افتراء على الغيب ولكن من خلال المقدمات اللي موجودة في مكونات جماعة الاخوان لا يمكن ابدا ان هم يوصلوا لطريق صحيح لانهم الانحراف باين عندهم دلوقتي.
صحيح.
فازاي يبقى يأصلوا للانحراف من بدايته؟ يعني حتى البنا انحرف فيه اين مواصل انحراف الفكر حسن البنا لغايه دلوقتي مش باينه يا شيخ محمد.
يعني احنا ممكن ناخد دلوقتي يا دكتور محمود
حسن البنا
يعني ممكن ناخد دلوقتي
حسن البنا
ممكن ناخد
نتكلم مثلا عن التنظيم الخاص عند حسن البنا بيتكلم عن الاشياء اللي الناس كلها عارفاها انما لو قرات الرسائل وقلنا له بس الحته ده هي اللي كتبها حسن البنا مصدر الخلل هو الظاهر فيها ما يقدرش يدركها اي حد.
يعني نقدر نقدر يا دكتور ناخد خبر حاصل دلوقتي ان شاء الله قريبا على عيشة البصيرة مواطن الخلل فكر البنا على برنامج جديد ان شاء الله.
هو بس انا اللي صعبان عليا في الموضوع ان الناس زهقت من الكلام على الاخوان زي ما انت سمعت كده.
لا لا عاوز اقول لك حاجه. لا استنى بعدك يا دكتور لحظه. انا اشك بنسبه كبيره جدا ان اللي بيتصل بحيث انه وقف كان يقول اخوان نفسهم اخوان
يعني الاخوان. بس انا بقول لك نفس واحد يعرف منهم اخي بس كده.
بس هذا تعمل ايه بقى اذا كان انت لما تشوف مكالمه؟ على فكره انا اثرت ان انا اتناقش مع الاستاذ عبد الله في حاجات عشان اثبت فيها انه كان اخواني. اتكلم فيها عن الدعوه الفرديه واتكلم فيها على ال 100 جنيه باخدهم شهريا واتكلم فيها على انه في كلمه الازهر استقطبوه والاجتماعات والسريه كل الكلام اللي حضرتك قلته في الدي اف في اول حلقات.
انا عايز اقول لك على حاجه يا شيخ محمد والله العظيم يعني كثير من الاخوان اللي هم انا عارف ان هم اخوان وهم نفسهم يعني قيادات او لهم مكانه كبيره في الاخوان ممكن يكون مسؤول الاسره او رجل مثلا مسؤول محافظة او مسؤول مدينة او حاجة زي كده. الرجل ده نفسه انا بقابل هو بيقابلني اخبالك ازاي بيحترم الواحد احترام لازم تصوره مع انه ازاي مني. لكن دول ناس لهم ارتباط بمصالح مادية كبيرة جدا جدا مع الاخوان لان هم اوعية ومحافظ لفلوس الاخوان ومشاريعهم.
صحيح.
فما يقدرش يسيبه. انت فاهم ازاي؟ لانه مرتبطة بمصالح دنيوية. انما هو مدرك ان الاخوان على ضلال وان هم ما عندهمش دين وانه بتحرك بناء على اجندة ما يقدرش يخالفها. لكن نعم. هو بيحترم فيك ان انت بتتكلم بالحق والدليل وهو ما يقدرش يقاوم ولا يقدر ان هو يجادل. انت فاهم ازاي؟
نعم.
لذلك احنا بنقول احنا ما فيش بينا وبين اي حد من الدعاة اللي موجودين غير تعالى يا عم نتكلم على الحق. انت ليه مش عايز الموضوع؟ عبد الله بيقول لك الاخ اللي هو من دمياط بيتكلم بيقول لك ان اذا كنت انت صادق وعايز الحق فليه انت بتستحي انك تقول لاخوانك؟
صحيح. وليه ما اسمعش دكتور محمود؟ وليه ما اسمعش بصيرة؟ بل اسمع والحق
مثلا. وليه انت كمان ما تبينش للناس ان انت هتشتغل في النور؟ ليه تقول ما تقولش ان انا تبع الاخوان؟ اوعى تعرف حد انت جاي في المؤتمر، اوعى تعرف واحد انت جاي في اجتماع الاسره، اوعى كذا اوعى كذا. ليه السريه دي؟ ايه الدافع لها؟ غير ان يبقى انت بتعمل عمل خايف الناس تعرفه.
على باطل.
على باطل. انت هتفضل 80 سنه عايش في الدعوه السريه ولا ايه؟ وبعدين انت عايش مع كفار زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام عايش مع قريش. فهي طبعا دي عمليه رابخه كبيره جدا جدا عند عمتهم. عشان كده اقول لك ايه، تعال نشوش على الراجل ده او ما نجيبش سيرته خالص على قنواتنا لا من قريب ولا من بعيد وكانه مش موجود.
صحيح.
ليه بقى؟ لان مجرد ان حد يرد منهم هم عايزين يردوا على فكره، هم هيموتوا كمد يعني محمد عبد المقصود، سلام عبد القوي، محمد نصر،
ود غنيم،
ود غنيم، دول عايزين يردوا ويتكلموا نار ولعه في قلوبهم. ازاي يردوا على الراجل ده او حتى على الاقل يشوه صورته بالكلام؟ بس يقول لك لا 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 اوعى اوعى حد يتكلم يا جماعه، اوعى لو اتكلمت هتلم كل الزبائن بتوعنا عنده فهيبعدوا عن الاخوان. زي ما الماسونيين بيتابعوا نفس الاسلوب، ما القنوات احنا ماسكين الجماعه اللي هم موجودين في القنوات الماسونيه، خدام الماسون اللي موجودين في القنوات بتاع دريم ومحور ومش عارف فين والناس دول والقاهرة والناس بالذات، لأن القاهرة والناس شغالة بنفس أسلوب الحرم. أنت خبرك إذا في إشعال النار.
صحيح.
يعني كاتبين أقوال محصورة إن خلاص مفيش أذان يرفع الآن في القدس ولا في أي زي كده، وبيحاول إن هو يشعل فتيل النار بحيث تظهر ثورات وقلق في البلد، ويدعي الوطنية طارق النور وجماعته. انت خبرك ازاي؟
نعم.
بيدعي ان هو حريص على البلد وحريص على الامن، وهو اول من ينفذ اجنده ترامب وجماعته.
نعم.
فللاسف السروريه اللي في الحرم هم زي بتوع القاهره والناس، ما تفرقوش عن بعض عن بعض حاجه، بس دول بيخدموا الماسونيه من وجه ثقافي علماني على حسب زعمهم، ودول بيخدموا من وجهه نظر الخوارج، وكلاهما سياس.
صحيح.
فهم ما رضوش يجيبوا سيرتنا ليه دكتور محمد؟ لان خايفين. ما هو لو طرق البصيره واتكلم سما تامر امين خد على دماغه، اخد بالك ازاي؟ لكن ما هيقدرش يتكلم، لان كله يتكلم معناها ان هيبقى يحط نفسه في مناظره معانا وهو اللي خسران فيها ان شاء الله عز وجل.
لا هو كمان في حاجه مهمه جدا،
هو تعبان.
هو ما عندوش الحجه لوجهك.
ايوه. ما هيجيب بين احمد كريمه مثلا ولا هيجيب اسمه سعد الدين هلالي؟
هو ما عندوش الحجه ان هو يواجهك لانه عارف ومتاكد. بس في حاجه عايز اقولها للدكتور محمود بعد اذنك. انت قلت لي انه ضربت مثل عبد الرحمن البر وسلام عبد القوي وبعض المشايخ الخوارج. طيب السؤال هنا، دول ناس اساتذه في الجامعه او مشايخ، هل ينطبق عليهم الاخوه اضله الله على علم؟ يعني هم كده الضلال على علم مع انهم يملكون البحث والتنقيب وكذا.
سبب الضلال يا دكتور محمد عدم التأصيل في المنهج. ما انت عارف مثلا في ازهر طلع ما يعرفش حاجه عن ابن تيميه على الاطلاق غير انه تيميه وحش بس. فطول عمره بيتكلم على الصوفيه وهو صوفي.
تمام.
بيتكلم على الاشعريه على انه مهل السنه والجماعه، ومش عارف الخلل عند الاشعريه فين. فمهما تعمل فيه يعني انت بس على جمعه ده عمره في الحياه هيبقى سلفي؟ هيفهم ابن تيميه؟
جايب يصيح بره ربنا
يهديه طول عمره لغايه ما يموت.
جايب ربنا يهديه يا محمود.
ما يموت.
ربنا يهديه يا محمود. ليه بس كده؟
لا
ما انا بقول لك ممكن في الهدايه الكونيه دي طبعا بيد ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن انت لما تيجي تبص تلاقي هؤلاء الناس الازهر لما يجي يتكلم على الخوارج لا يقصد الاخوان وانما يقصد السلفيه.
صحيح.
دي مصيبه. فهو الشيخ الازهر ما عندوش درايه علميه على ابن تيميه ولا منهج ابن تيميه ولا كيفيه تعامل ابن تيميه مع الاخرين. انا بقول لك بصراحه الشيخ الازهر فيما يتعلق بابن تيميه يجهل. الشيخ الازهر حياته كلها قضاها في فرنسا في دراسه ابن عربي والجماعه اللي درسها هناك. علي جمعه راح قعد في السعوديه هناك عشان قعده في السعوديه بقى ينافقهم هناك على المذهب السلفي زي مساله النقاب ومسائل اخرى كثيره كان ماشي فيها بنفس السكه بتاع ابن لادن كمان مش بتاع المنهج السلفي اللي هو كان عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
طيب
سمعت له كلام متطرف الى اقصى درجه بتاع الخوارج علي جمعه نفسه.
نعم.
ابن الجفري جايبينه زي الاراجوز كده يتنطط هنا وهنا علشان يبقى يخدم ادينه ماسونيه مش اكثر من كده.
طيب في صوره
مثلا اتفضل
في صوره الكتاب ايه حاج محمد عايز تشوف حضرتك الكتاب ده هينزل الايام القادمه اسمه داعش والاخوان والتآمر على القدس تاليف الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. اللي وزير الاوقاف نزل مقالتين النهارده وامبارح في الاخوان حاجه يعني تشفع الصدر صراحه. فانا عاوز عايز بس السؤال الاول بعد اذنك. انا متاكد ان في الكتاب ده يقول كلام كويس في الاخوان كلام الى حد ما شفت صوت الكتاب اللي فيه
شاهد. ايوه داعش والاخوان تمر على القدس.
يا عم خلص صوره شويه يا عم محمد. المهم سؤال الان هل من رساله ممكن توصلها لوزير الاوقاف ان الكتاب ده يبقى مقرر في المساجد يدرس في المساجد ولا يبقى الوزاره في اتجاه والوزير في اتجاه اخر؟
ممكن الوزير يا دكتور محمد وده اللي وارد يعني الوزير عايز يصلح وان كان انا بقول اساس الاصلاح عند الوزير ان يبين خطأه فيما مضى لان الناس ماسكينه عليها زله خد بالك ازاي؟
تمام
خطأه في الوقوف مع منهج الثورات
قبل كده الثورات
منهج الثورات فالمفروض اصلا وزير الاوقاف يقول انا كنت بحسن فيهم الظن او كنت بظن ان ده منهج هيودي لكذا لكن مش عيب ان الانسان يكون
سهل يا اخويا يعني هنشوف حل في الموضوع ده ان شاء الله.
هي انت بتهرب من الموضوع بس
ولا لا والله يعني انا قصدي ايه نشوف لها حل دي لكن انا بكلمك الان على كتاب زي ده. الا ترى انه من الافضل ان الكتاب ده مثلا يدرس في المساجد كل امام ياخده كده يشرحه للناس في الجامع؟
يا شيخ محمد اللي تحت الوزير
البطانه
يكرهه الوزير
البطانه
الوزير مش عايزينه نجاح
البطانه
زي بقول لك بطانه الرئيس السيسي عايزه فشله
زي السديس والشريم كده في الحرم هناك
زي الحرم الوقت السديس والشريم طالع يقول مثلا ربنا ينصر الملك فهد وترامب اخ بالك ازاي؟ انه عارف ان الكلمه دي لا تبعاتها اللي هتخلي الصوره تكون بعيده عن اي صورته هو تكون بعيده عن اي شبهه ان هو تبع الاخوان لكن هو اخواني لا يمكن ان واحد يعني يصفه بان هو سلفي او انه مع الدوله الا اذا تبرى من حسن البنا وجماعه الاخوان المسلمين
صحيح
وهذا لم يحدث
صحيح
بل يمثل له في الحرمين
صحيح
نفس الكلام بالنسبه لوزير الاوقاف وزير الاوقاف يتمنى من خلال كتاباته اللي احنا شايفينها دلوقتي الراجل ده المفترض ان الخطابه دي ينزلها خطب على
صحيح.
الناس
صحيح صحيح
ينزلها خطب على الائمه والخطباء مش انها تبقى كتاب
صحيح
هو نفسه اللي يحط الخطبه يعني هو يحط المقاله بتاعته اللي بيكتبها ويظبطها تبقى خطبه مفروضه على جميع الائمه والخطباء والدوله وامن الدوله مش هيقول له انت بتعمل كده ليه؟ او ليه انت عايز تعمل قلق ولا بتاع؟ لا ده هيقول له ادي لهم على دماغهم عشان الناس تفهم الحق فين وكده لكن هو ممكن يكون دي رغبته لكن ممكن تكون لجنه الخطابه بيمكروا مكر تزمن الجبال ما تعرفش بقى او هو بيتعامل بوشين وش يبقى فيه ضد الاخوان والواقع ما هتسماها ازاي دي يا شيخ محمد يعني انا بقول له يا شيخ محمد يا دكتور
لا انا معاك في التوصيف في التوجه الاولاني ان البطانه في مشكله عنده في الوزاره
استنى يا عم الشيخ محمد عارف ان انت بقى واقف وخايف مني خد بالك فبلاش
لا براحتك يا ناظم براحتك
انا بس بقول لك دلوقتي احنا بننصحه لو صاحب محب اخبارك ازاي
انصح براحتك
احنا عايزين مقالاته اللي كتبها من يوم ما مسك الوزاره لغايه دلوقتي تنزل خطب ويبينوا فيها منهج حسن البنا وسيد قطب من خلال كتبه
صحيح
على الائمه والخطباء توزع في الايام القادمه لان ده اساس في صد الأذى عن المسلمين وعن البلد وعامل في توحيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية.
صحيح.
لازم إن إخوان يفوقوا إن ما فوقوش بالزوج يفوقوا غصب عنهم، وإلا هيفضلوا بقى ما فيش هو دلوقتي كل همهم إزاي يعملوا مظاهرات وآلاء. وطبعا جات لهم موضوع القدس عبد الطاب في إنه ما يصوروا الناس باسم القدس وبتاع، هو زي ما يقولك بالضبط شكلهم شكل المرأة العاهرة اللي ملهاش يعني واحد ترجع له، بتدور على اي مصيبة تتحط فيها وخلاص، تجيب اي واحد اي مصيبة.
صحيح.
المهم تولع في الدنيا وتوقع الناس في بعضها.
صحيح.
فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة وربنا سبحانه وتعالى يعني.
انا عايز بس اقول لك كده في النهاية، يعني عايزك تبس معنوياتك تكون مرتفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. شاشة البصيرة كان السبب في هداية ناس، وسبب في ان الناس كانوا على الضوء ورجعوا على الحق، وانه جماعه الاخوان بكل امكانياتها بتحذب البصيره، يعني مش كانها دوله البصيره، اصبحت الان كانها دوله.
محمد احنا بنقاتل وحدنا في ظل منظومه اعلاميه انت شايف
فاسده،
حرب على الاسلام
في ظل منظومه اعلاميه فاسده، منظومه اعلاميه فاسده.
الامكانيات في مساله ان انت كل همك ازاي تسدد ايجار القناه.
صحيح.
فما بالك بالانفاق على القناه نفسها. فانت يا شيخ محمد تتكلم على ازاي احنا ماشيين بعجوبه، فلما تيجي تتكلم على يعني محاربه كل الطوائف المخالفه بوسط ناس، انت ما فيش واحد حتى اللي يا اما خايف يطلع على القناه، يا اما واحد حاقد او حاسد وهو على نفس المنهج معاك على حسب زعمه يتمنى سقوطك، اخي بالك ازاي؟
صحيح.
فماذا تصنع يعني؟ احيانا الواحد يصاب باحباط مع كثره الضغوط، ما انت مطالب بانك ترد على فلان وترد على فلان، والقناه الفلانيه بتقول كذا وفلان قاعد بيخرف وقول كذا، فانت هتلاحق على ايه ولا ايه يا شيخ محمد؟ احيانا من كثره الضغوط تشعر بايه؟ باحباط.
الله يعينك يا دكتور ويحفظك.
لكن انت فت البركه برضه يعني.
الله يبارك فيك يا دكتور.
المشايخ اللي موجودين ان شاء الله عز وجل يبقى فيه مزيد من الشغل،
ربنا يبارك
فيك. الله العين
بس وصى علينا، بس وصى علينا اخواننا هنا، لان هم جابوا لنا النهارده غدا طلع حمضان، وكنت عدى خالص والحمد لله عرفت اطلع يعني.
حمضان انا عرفت ان انت واكل سمك يا
شباب. لا مش سمك والله، جابوا لنا رز بلبن طلع فيه حشرات وحالته تعبانه، وربنا يستر وكمل الحلقه على خير. فما ينفعش كده، رز بلبن تعبان.
ماشي يا عم يجيبوا لك عشاء تاني، نعمل ايه بقى؟
طب ما يبقى العشاء يبقى زي الغدا. ربنا يحفظك يا دكتور محمود، الله يجزيك خير.
السلام عليكم.
الحمد لله. السلام. انا طبعا بشكر الدكتور على المكالمه الطيبه، وانا يعني من اقرب الناس للدكتور، وعارف كويس الاعباء اللي عليه المتعلقه بقضيه القناه دي. اداره القناه حاجه ما هي سهله ابدا على الاطلاق. اداره قناه ومواكبتها للاحداث ومتابعتها لما يدور في العالم الاسلامي والعالم الغربي، ومطر الاخوان بالقناه وبالامه، ومحاوله ربط الاحداث والكلام عن الماسونيه وشوف الشيعه والصوفيه، دي مسائل محتاجه جيش او كتيبه تقوم بهذا الدور. طبعا القنوات الفضائيه فيها كتائب من العاملين، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يعين الدكتور محمود ويقويه على اداره القناه، ولا بقول امثال الاخ عبد الله وغيره من اللي ربنا بيهديهم لما بيسمعوا القناه دي، تعتبر منحه كبيره جدا ومكافاه كبيره بتخلي الناس بتخلينا احنا ناس نشعر بسعاده غامره ان بفضل الله في توفيق وفي يعني نتيجه طيبه من الدعوه. الامر الثاني الخطير بقى، تخيل بقى لما يعني طبعا مع الفارق طبعا ما حدش يقول انا بتكلم كده على المشركين في مكة لما كانت الدعوة بدأت، فكان من ضمن آليات الصد يقول لك ما تسمعوش الرجل ده، يعني لا تسمعوا لهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، لأنه له كلام يسحركم به إلى غير ذلك، لغاية أن بعض الناس كانوا بيحطوا القطن في ودانهم أو بيحاولوا ما يسمعوش الكلام. ليه دعاية فيها تشويش؟ ليه؟ ما نسمع، أنا راجل عاقل وعنده رشد، اسمع واشوف هل والله الكلام ده كلام منطقي، كلام مقبول وغير مقبول. هؤلاء يعني صرعوا من انفسهم اوصياء على اتباعهم، واي واحد بيدخل الجماعه المفروض انه بيخلع عقله، يعني خلع من العقل والرشد والتفكير والمنطق، وبيسلم نفسه لرئيس الأسرة أو المسؤول تسليم مفتاح. وإذا كان سعيد حوا هو رجل معدود من علماء الجماعة وأكبر منظر لها، يقول أنا كنت بين يدي المرشد كالميت بين يدي مغسله، يعني وبيدعو الناس إذا كنت عاوز فعلا تكون إخواني محق كن بين يدي المرشد بتاعك كالميت بين يدي المغسل. فلا عليك يا ربنا يحفظك ويهيئ القناة أسباب الاستمرار وأسباب القوة والدعم والارتقاء وما شابه ذلك. مين معنا؟ أخونا أبو أحمد من الشرقة، تفضل.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أولا جزا الله أخونا الأخ عبد الله والدكتور محمود، يعني التعليق غاية روعة، ولكن أنا عايز أخلي أقول لأخونا الدكتور محمود يضيف حاجات تانية. يعني طب هو هيرد على الدعاء بتوع الإخوان دولي، طيب أصحاب الكتب يعني مثلا مع الصلابي، أنا عن نفسي عندي أكثر من 50 كتاب للصلابي. سعيد حوا، فتح يكن، أنا عندي كتب دي. طب الكتب دي كيف يتم رد عليها؟ يعني الصلابي كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتب أبو بكر، وكتب عثمان، كتب علي، والدولة العثمانية والدولة الأيوبية، كتب في غاية أنا جريتها، هي كتب في غاية روعة. كيف أني كقارئ
لا تخلو؟ اسأل يا أبو أحمد، كتب الإخوان لا تخلو من سموم.
ما انا بدي اقول لحضرتك ما على احكامه العظيمه، خلاص تعال ترد براحتك. كيف عادي كقارئ عادي اميز بين الغث والسمين في هذه الكتب؟ يعني الصلابه اكيد انت تعرف محمد
اسماعيل، ايوه هو بتاع ليبيا.
طيب انا اميز ازاي انا كقارئ عادي شايف كاني بقول لك انا جريت؟ يعني كنت عندي كتاب لصلاح الدين الايوبي اكثر من 1000 صفحه. كيف اميز انا كقارئ عادي؟ يعني دي نقطه في غايه الخطوره. انكم الخطباء دول جعجعين لن يؤثروا الا في وقتهم الحالي.
انا
اصحاب الكتب
انا هجيب على سؤالك يا دكتور الحاضر.
ماشي يا اخويا، جزاك الله
خير، ربنا يحفظك. الحقيقه انه الصلابي له العديد من المؤلفات عن الخلفاء والدول الامويه والدول العثمانيه والعثمانيه وبعض الاعلام، وهي كتابات مصروف عليها جامد وبتوزع احيانا مجاني. يعني انا واحد من الناس، يمكن الاخ يزعل مني دلوقتي، انا كنت في معهد القاهره الدولي للكتاب، ففي دار ابن رجب اللي هي بتطبع على كتب مصطفى العدوي اداني الكتب دي مجانا. قال خد الكتب دي، موزع كميات كبيره بالمجان، مع انها الكتب دي غاليه جدا، يعني لو اتباعت كتب غاليه جدا. وكان حاضر حاضر خلاص. ولو هو واداني نسخه كمان اديها للدكتور محمود وما كانتش عندي ما كنتش اقدر اشيلها، سبتها له. فانا عايز اقول باختصار، طلبة العلم احنا كنا منهم، يعني في فترة الشباب يعني كنا نبحث عن اسم الكتاب، الاسم اسم الكتاب ونشتريه. لا، انا بقول لك ابحث عن اسم المؤلف، سيبك من اسم الكتاب خالص، المؤلف مين؟ دي واحد. فاللي ما عندوش دراية بمكائد وخبز جماعة الإخوان وعقيدة الفرق الضالة دي لا يقرأ في هذه الكتب، ما يعرفش يميز، لان السم موجود جوه السطور. ما هو كتاب الثورات المتغيرات بتاع صلاح الصاوي موجود فيه سموم قاتله، ممكن واحد عادي ما ياخدش باله منها. موضوع توزيع الادوار وموضوع التقيه وموضوع انه ازدواج البيعه دي ما كنتش حاجه اخد منها، لكن لما قراناها ان عارفين معدته فيها ايه طلعناها. لكن لو واحد متخصص وعنده دراسه وفاهم يعني ايه، فيمكن القراءة والإفادة من الجمع في باب معين ورد الآخر أو الردود على ما فيه. إنما طلاب العلم أو الذي لا يميز والذي ليس عنده دراية بفكر الخارج لا ينبغي أن يصافح هذه الكتب، وما في كتب أهل السنة من معارف وعلوم وفوائد أفضل وأزكى وأطيب وأطهر آلاف المرات من الاطلاع أو النظر في كتب الخوارج. ده باختصار. كان نفسي بس أكمل جزئية صغيرة فيما يتعلق ب تجارة الإخوان بالقضية الفلسطينية. يا جماعة الإخوان المتصل بنا يقول لك يتكلموا عن فلسطين، يعني يقول فلسطين، يقول القدس جزء لا يتجزأ من تراث الأمة، من مقدسات الأمة. نقول إنه الأمة وصل بها حالة من الوهم والضعف والتفرق والتشرذم بحيث لا تقوى على استعادة القدس، وان دورنا الان نصلح ما افسده الشيطان والاخوان في ان نكون على قلب رجل واحد على عقيده صافيه من اجل تحقيق مخ... كل هذا الكلام بنكرره. وعمر القدس ما تحرر مظاهرات ولا بهتافات ولا باشعار ولا حفلات، انها بعقيده ودين واعتصام. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو ده، لو اعتصمنا واستقمنا ياتي التمكين، انما ما فيش اعتصام وفي تفرق وفي تشرذ وفي معاصي وفي ذنوب وفي خوارج، الامور مش هتنضبط. ان شاء الله الموضوع ده محتاج ان احنا نضيف له حلقه اخرى او اثنين ان شاء الله نكمل هذا الموضوع ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لان المخرج بيقول لي وقت الحلقه انتهى. اشكر لكم حسن المتابعه، وعلى وعد بلقاء جديد ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على جثثنا على جثثنا.